قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. أيضا نتحدث عن مرجع من مراجعنا الحاليين الموجودين، لأن عندنا مراجع ماضين قلنا احنا ذكرنا المهمين اللي لهم بصمة حينئذ، وذكرنا المراجع الذين نعيش حالة تقليدهم، يعني اللي قلدونهم ناس ذكرناهم، المراجع الفعليين اللي موجودة لهم حينئذ رسائل عملية ومن ثم مقلدين في بعض الحواضر الدينية. من ضمن هؤلاء آية الله العظمى السيد عبد الكريم الأردبيلي. السيد عبد الكريم الأردبيلي يعتبر من تبريز، يعني من أردبيل، وأردبيل يعني ذلي أتراك، من أصل تركي حينئذ. ولد عام 1344 ميلادي الهجري، 1344 هجري قمري، هذا شو اسمه، يعني 1304 هجري شمسي، هذا شو اسمه. هو من عائلة علمائية متدينة، فأبوه العالم الجليل السيد عبد الرحيم الأردبيلي، وهو يعتبر أحد أركان أردبيل في منطقته رحمة الله عليه. السيد عنده من الأخوة 8 أخوات، وهو الذكر في هذه العائلة. بعد ولادته بسنتين توفيت أمه السيدة الجليلة السيدة خديجة، وهي امرأة فاضلة رحمة الله عليها. درس المقدمات في أردبيل، يعني ابتدأ في سن 6 من عمره بتعلم القراءة والكتابة والقرآن، وحينما أصبح سنه 14 انتقل إلى داخل مدينة أردبيل، بدل من أن يكون في الأطراف، سكن في حوزة معروفة بمدرسة ملا إبراهيم الأردبيلي عليه الرحمة، وبقي فيها يعني قرابة 4 سنوات. 4 سنوات، يعني انتقل إلى أردبيل عام 1318 هجري شمسي، وعام 1322 هجري شمسي انتقل إلى قم. يعني ظل 4 سنوات أكمل فيها المقدمات والسطوح الوسطى كما يعبر عنها. انتقل إلى قم عام 1322. عام 1322 بدأ في درس السطوح عند مجموعة من الأساتذة. طبعا الأساتذة ينبئون عن مستوى ذكاء الإنسان لما يختار. احنا في الحوزة عندنا اختيار الأستاذ حر، أنا أختاره، يعني ما يفرض علي، خلاف الدراسة الأكاديمية مجبر تأخذ عند هذا المدرس لأنك في الصفوف إلى الثانوية مجبر حينئذ. في الجامعة هم تأخذ عندها الدكتور أو هالدكتور، يعني في عندك إمكانيات ضعيفة في الانتخاب حينئذ. بين في الحوزة عندنا لا، عندي 100 مدرس 200 مدرس أنا أختار بينهم. درس السطوح عند السيد القلبيقاني قدس الله سره، السيد أحمد الخنصاري، وهذين من كبار مراجع الطائفة في زمانهم، الشيخ مرتضى. السيد أحمد الخنصاري معروف عن أمرين: أولا هو من أواخر تلاميذ الآخوند عليه الرحمة وتلاميذ الشيخ عبد الكريم الحائري، وثانيا من الزهاد العباد، يعني رجل زاهد بعيد عن الدنيا. الإمام رحمة الله عليه في حواره ونقاشه مع أحد تلامذته الشيخ القديري الشيخ محمد حسن القديري عليه الرحمة، حينما أشكل القديري على الإمام في تجويز الشطرنج، الإمام قال له انظر إلى جامع المدارك لهذا السيد، لأيش؟ لأنه تقي وورع، فلا يتهم حينئذ بشيء آخر اللي هو السيد أحمد الخنصاري. قال له انظر إلى جامع المدارك مال الشيخ مال السيد الخنصاري، تجد بأن الشطرنج ما حرم لا لذاته وإنما لأمر عارض عليه. الشاهد أنه هذا من العلماء الأتقياء حقيقة، الذين هم من آيات التقوى والورع في الحوزات العلمية. الثالث درس عند الشيخ مرتضى الحائري. الشيخ مرتضى الحائري أحد المراجع أيضا، وهو ابن مؤسس الحوزة العلمية في قم، الشيخ عبد الكريم الحائري. الرابع السيد محمد باقر السلطاني، والجميع يعرف السيد محمد باقر السلطاني أحد أشهر أساتذة السطوح في قم المقدسة في زمانه، وهو أبو زوجة السيد أحمد بن الإمام الخميني، هذا أبو زوجته، وعالم جليل من بروجرد، من أبناء عم العلامة السيد محمد حسين البروجردي المشهور بالمرجع البروجردي عليه الرحمة. أيضا الميرزا مهدي المازندراني من تتلمذ عليه في الفلسفة، والعلامة الطباطبائي عليه الرحمة أيضا تتلمذ عليه في الأسفار. ثم حينئذ انتقل إلى النجف الأشرف، هاجر إلى النجف الأشرف بعد 4 سنوات، يعني عام 1326 هاجر إلى النجف الأشرف. أساتذته في النجف تتلمذ على مجموعة من الأساتذة، تقريبا 7 من الأساتذة، أولهم السيد الحكيم رحمة الله عليه، السيد محسن الحكيم. السيد محسن الحكيم معروف بأنه من كبار فقهاء الطائفة، ومن العلماء الذين وفقوا حقيقة لإخلاصه. أولا كان مجاهدا، يعني حمل البندقية ضد المستعمر وهو في حال الشباب مع أستاذه مع أساتذته اليزدي والأخوند الخراساني، ووفق بحيث أن كتابه المستمسك يندر واحد من طلاب العلوم الدينية لا يمتلك هذا الكتاب. ثانيا توفيق آخر أنه استفاد من هذا الكتاب زملاء السيد محسن الحكيم، يندر من العلماء من لم يناقش السيد الحكيم في حياته في المستمسك، وهذا حالة نادرة. عادة كبار العلماء في العادة ما يتطرق لآراء معاصريه، وإنما لآراء شنو؟ القدماء. أما أن يأتي والمستمسك في يده، وذي حصلت حينئذ من قبل سيد الخوي، من قبل الإمام، من قبل مجموعة حينئذ. سيد الحكيم واقعا أحد التقاة الورعين والذين تركوا بصمة، أول من وزع الوكلاء في بلادنا هنا استفاد حينئذ من حركة السيد البرجردي في توزيع الوكلاء، فهو أول من أقدم على الإصلاحات بشكل عام لدينا في الطائفة اللي هو السيد الحكيم رحمة الله عليه، وهو صاحب الثورة المشهورة والفتوى المشهورة التي قال رضوان الله عليه الشيوعية كفر وإلحاد، فأسقطت الشيوعية ببركة فتواه المباركة. الثاني السيد الخوئي رحمة الله عليه، والسيد الخوئي يعتبر أحد كبار فقهاء الطائفة، ويندر في عصرنا الحاضر من يكون أستاذا للفقه دون أن يتعرض لآراء السيد الخوي. يعني إذا ما يتعرض للسيد الخوي يبقى آراءه، يبقى حينئذ عنده حالة نقص في هذه المسألة. الثالث السيد عبد الهادي الشيرازي. السيد عبد الهادي الشيرازي عليه الرحمة عرف بأنه تمثال للتقوى، واقعا يجسد التقوى بكل أبعادها، إنسان متدين جدا. لذلك يقولون حينما زار قم خشي أن السيد البرجردي عليه الرحمة يأتي لزيارته، فلم يخبر أحد، ما أرسل. عادة العلماء يرسل رسالة مثلا أنني قادم عساس يستقبلوه أيضا. عادة العلماء إذا دروا بأن عالم، أنتم شفتوا قبل كم سنة، قبل سنة أو سنتين، لما أراد السيد القائد زيارة قم المقدسة خرج المراجع قاطبة لاستقباله، وهذا جيدا العلماء. يعني لما السيد محسن الأمين عليه الرحمة أعلن بأنه سيزور نجف خرج العلماء والمراجع في استقباله. الشيخ حسين العصفور لما أرسل بأنه سيزور نجف خرج العلماء في استقباله. الإمام لما هاجر أو هجر، لما أبعد إلى العراق، خرج المراجع في النجف لاستقباله، خرجوا إلى خان النص لاستقباله، يعني مسافة طويلة جدا، نص حدود 40 كيلو تقريبا. السيد القائد قبل سنة أو سنتين لما أراد يزور قوم، كثير من المراجع خرجوا إلى مدخل طهر، يعني إلى مدخل قم، قرابة 10 كيلو عن قم، والجميع كانوا في انتظاره في الحرم المعصومة، في حرم المعصومة صلوات الله وسلامه. ديدا العلماء هكذا. هذا السيد لشدة تقواه وورعه وبعده عن المظاهر لم يعلم أحد بأنه سيزور قم. اجا سكن عند أحد طلابه أو أحد العلماء، ومن ثم تسرب خبر وصوله، كان يريد العلاج رحمة الله عليه لأنه أصيب في عينيه، تسرب خبر وصوله إلى قوم، فخشي أن السيد البرجردي وهو مرجع الطائفة أن يقدم لزيارته، مع أنه أحد المراجع وزميل للسيد البرجردي رحمة الله عليه. فبادر، يعني تفاجأ السيد البرجردي بأن حينما طرق الباب وخرج ليفتح الخادم قال له بأنه سيد عبد الهادي الشيرازي، تفاجأ السيد البرجردي. لذلك خرج وكان يعتب على السيد أنه ليش جاي، أنا المفروض، أنت قادم ولك حق الزيارة. فقال له أنت مرجع الطائفة وينبغي أن. لذا السيد البرجردي عليه الرحمة لما أراد السيد عبد الهادي الشيرازي أن يغادر منزل السيد البرجردي، لاحظ اللافتة، قدم السيد البرجردي نعلي السيد عبد الهادي الشيرازي عليه الرحمة، قدم نعاله إليه، يدلك على مستوى العظمة عند الاثنين، وأن مكانة السيد عبد الهادي مكانة مميزة عند العلماء. أيضا الشيخ محمد كاظم الشيرازي وهو أحد أساتذة البحث الخارج ومعروف في الخصوص في الأصول حينئذ، السيد محمد هادي الميلاني وهو أحد كبار علماء الطائفة وقطن مشهد، هذا رجل واقعا منكر لذاته. الإمام بينه وبين الإمام قرابة 15 سنة، 15 سنة، لكن لما يذكر الإمام يذكره بكل تجلى. ذكر ملا عباس الشويش الله يرحمه كان يذكر أنه أوصل رسالتين من السيد محمد الميلاني للإمام ومن السيد الإمام للسيد الميلاني، يقول شقد كان يحترم الإمام حتى أنه قبل رسالة الإمام. هذا السيد فعلا فعلا عالم جليل منكر لذاته، يعني كأنما كان يبتعد عن المرجعية والمرجعية تلتصق به. انتقل من النجف إلى كربلاء، بعدين من كربلاء إلى مشهد. هو صاحب المقولة المعروفة، من السهل أن يصبح الإنسان مجتهدا بل مرجعا، ولكن من الصعب أن يصبح قائدا. والسيد الخميني جمع بين القيادة والمرجعية، هذا كلام السيد محمد هادي الميلاني عليه الرحمة. إذن السيد محمد هادي الميلاني واقعا آية من آيات التقوى والورع، وترك مجموعة من الأبناء أثروا المكتبة الإسلامية، أثروا المكتبة الإسلامية في الذب عن المذهب الحق مذهب أهل البيت. أيضا محمد كاظم آل ياسين أيضا هذا من أساتذته، الشيخ صدر البادكوبي رحمة الله عليه يعتبر أحد كبار علماء النجف في الفلسفة بالخصوص، وهو من أجلاء الأساتذة في علم الفلسفة، أيضا حضر عنده منظومة الشيخ السبزواري عليه الرحمة، ثم رجع مهاجرا إلى قم عام 1328، يعني جاء إلى النجف عام 22 وبعد 6 سنوات رجع إلى قم. يقولون أن سبب رجوعه إلى قم كان أمرين، الأمر الأول اضطراب الحركة السياسية، الاضطراب السياسي في العراق، والثاني أنه وصلته رسالة بأن والده قد مرض وأن مرضه شديد فأراد أن يلتقي بأبيه. يقولون حينما وصل إلى إيران عرج لزيارة السيدة المعصومة أولا، وهناك وصلته رسالة في قم بأن أبيه شوفي وعوفي من مرضه، فلم يشأ الرجوع إلى أردبيل، بقي في قم وبدأ يحضر عند بعض الأساتذة على أمل أن يعود إلى النجف الأشرف مرة أخرى. في هذه الفترة يعني عام 1328 رجع إلى قم المقدسة، وكان أساتذته فيها كالآتي: السيد البرجوردي عليه الرحمة، وهو من ذكرناه كثيرا لأنه واقعا أول من أعطى هذا النظام الرائع للمرجعية، وهو رجل موسوعي، هم فقيه هم أصولي هم رجالي هم مفسر هم فيلسوف، رجل واقعا موسوعي وثقافته شاملة، الثقافة الاجتماعية مهمة. لذلك الإمام اقترح عام 51 أو 61 اقترح على علماء النجف أنه بعد السيد أبو الحسن الأصفهاني عليه الرحمة، لأن ذاك الوقت كان كبير السن ومحتمل الوفاة، كان يقول لهم الأجدر بالنجف أن يتربى على كرسي المرجعية السيد البرجردي. أعطى مبررات أنه الأعلمية وما إلى آخره، لكن أيضا قال الحس الاجتماعي والثقافة الاجتماعية عند السيد البرجردي هي من سيصلح الوضع في النجف وفي غيرها. بعضهم كان يضحك من كلام الإمام، يقول الإمام، أحدهم قال لي هذا السيد الخميني ما يعرف النجف، النجف فيها كبار العلماء غير السيد البرجردي. ولكن بعد وفاة السيد أبو الحسن الأصفهاني عليه الرحمة، والسيد أبو الحسن توفي عام 1371، أحسوا بصحة كلام الإمام، يعني بعد مضي 6 سنوات، فأرسلوا للسيد البرجردي عليه الرحمة أنه أقدم إلى النجف لأن الحوزة مفتقرة إلى مثلك. هذه يذكرها صاحب كتاب النجف الأشرف 4 مجلدات مرقد العلوي، يقول طلب منه بإلحاح الانتقال من قم إلى النجف الأشرف، ولكن يعني العلماء طلبوا منه، ولكن السيد البرجردي أصر على البقاء في قم المقدسة ليكمل طرح مشاريعه العلمية والاجتماعية، ونجح في ذلك رضوان الله عليه. السيد البرجردي حقيقة أشهر من أن يتحدث عنه في لحظات. الإمام الخميني اللي هو أستاذه الآخر في قم المقدسة، والإمام من لا يعرفه، يعني الإمام واقعا فقيه أصولي يندر، يعني أي فقيه واقعا لا يتعرض لآراء الإمام في الفقه والأصول هناك خلل يصبح في درسه، لأن الإمام أعطى حالة من حالات التجديد والنمو في هذين العلمين. أولا تطرق للمسائل التي تعتبر مميزة في هذا العلم وتعتبر شائكة، مسائل عويصة حينئذ. أيضا في الفلسفة الإمام كتب أحد تلاميذته 3 مجلدات تقريرات دروسه في الفلسفة، غير تقريرات دروسه في الأصول، تقريرات دروسه في الفقه وما إلى آخره. الإمام يعتبر واقعا أحد نوادر الدهر، وما أعطاه للأمة يكفي حينئذ العطاء الاجتماعي مو العطاء العلمي، أيضا ببركة وجوده أصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا رحمة الله عليه. احنا باعتبارنا عشنا مخضرمين، عشنا الفترتين قبل انتصار الثورة وبعد انتصار الثورة، الفرق كبير. الناس كانوا ينحدرون نحو الانحراف، اجى الإمام انتشلهم، خلى الناس كلهم شنو، اللي ما عنده لحية رب لحية، اللي ما يروح المسجد قام يروح المسجد. فالإمام واقعا ليس بمجهول حتى يتم التعريف به. السيد القلبيقاني أستاذه الثالث، السيد القلبيقاني رحمة الله عليه أحد كبار مراجع الطائفة، وانتهت إليه مقاليد المرجعية العامة بعد رحيل السيد الخوئي والإمام الخميني رحمة الله عليهما. السيد المرعشي النجفي أحد أساتذة السيد أيضا. السيد المرعشي النجفي واقعا يتميز بميزات عدة، ولكن أهم ميزتين بالإضافة إلى أنه عالم فقيه بالخصوص متخصص في علم الاعتقاد وأيضا في علم الأنساب، علم الاعتقاد وعلم الأنساب اشتهر بهما السيد المرعش النجفي عليه الرحمة، بالإضافة أثره الباقي إلى يومنا هذا، والذي يعتبر واقعا غرة في جبين التاريخ، هذه المكتبة التي أوجدها وجمعها رضوان الله تعالى عليه. السيد محقق الداماد، السيد محمد محقق الداماد أيضا الأستاذ الخامس للسيد الأردبيلي. المحقق الداماد سمي داماد يعني صهر، وهو صهر الشيخ عبد الكريم مؤسس الحوزة العلمية في قم، ومحقق يعني لكثرة أو لدقته ودقة نظرياته في الفقه والأصول سمي المحقق. المحقق عادة تطلق على المحقق الحلي لما أوجده من نقلة نوعية في الفقه، فحينما يسمى إنسان بهذا الاسم يدل على أهمية الشخص وقيمة معالجاته الفقهية حينئذ والأصولية ودقته في ذلك. أيضا السيد أحمد الخنصاري وذكرته، يعني رجل التقوى والورع. الشيخ مرتضى الحائري أيضا ذكرته. السيد محمد حجة الكهكمري رحمة الله عليه، هذا من تلاميذ الأخوند، من أواخر تلاميذ الأخوند، وعالم بكل ما للكلمة من معنى، أكثر من ذلك متدين جدا جدا، صاحب دين. ينقلون قضيتين، القضية الأولى أنه كان شرهم في التدخين، الدكتور قال له مولانا لازم تقطع التدخين لأن صدرك مدي، قال أنا صدري أبي للتدخين، فإذا بيتعارض ما أبي صدري، يمازح يعني، قال له ولكن تعرض حياتك للخطر، تلقي بنفسك في التهلكة، قال أكيد، قال بلى. فقرر على قطع التدخين من تلك اللحظة، وفعلا انسجم، لأن يعتبر حكم شرعي حينئذ. هذا القضية الأولى. القضية الثانية لشدة تدين، قبل وفاته بيوم أو يومين أمر بأن يكسر الخاتم ماله تحت إشرافه. عادة الفقهاء إذا مات يجمعون طلابه وكذا ويكسرون الخاتم ماله لئلا يتزور عليه أو يزور عليه شيء. هذا أمر بكسر الخاتم في حياته، يعني كأنما أخبرهم بأنني سأموت غدا أو بعد غد، وهو أحد المراجع طبعا، لأن هو من المراجع الثلاثة اللي تولوا شؤون الحوزة العلمية بعد رحيل الشيخ عبد الكريم الحائري، وإلى أن جاء السيد البرجردي عليه الرحمة. فرجل تقي ورع إلى هذه الدرجة أنه أنبئ بوفاته أو نبأ الناس بوفاته أو لا أقل، احتمل هذه الحالة. الأخير العلامة الطباطبائي، العلامة الطباطبائي فيلسوف الشرق وعظيمها في هذا الجانب، والمفسر الكبير رحمة الله عليه. هذا أساتذته في قم المقدسة، بعدها يعني بقي إلى 1338، يعني إجا من 28 إلى 38، 10 سنوات في قم. ألم به مرض، نصحه الأطباء بتغيير الجو، فذهب في الصيف ليغير الجو إلى أردبيل على أمل أن يرجع، إلا أنه بدأ بمشاريع وأعمال من بناء مساجد، حسينيات، مساعدة الفقراء. أعاق رجعته، يعني سافر إلى أردبيل عام 1339، وأعاق رجوعه إلى قم المقدسة أو ذهابه إلى النجف هذه المشاريع. وعام 1347 حينما اشتدت رقابة الدولة عليه هاجر إلى طهران المقدسة بعد مكثه 8 سنوات في أردبيل. بعدين بقي في طهران، ومن ثم فترة طويلة إلى انتصار الثورة. بعد انتصار الثورة الإمام قلده مجموعة من المناصب، آخرها حينئذ رئاسة الديوان العالي للقضاء. ظل في زمن الإمام فترتين، بعد وفاة الإمام رجع إلى قم عام 1368، وبدأ حينئذ دروس الخارج، وتربى على يده مجموعة من العلماء. نسأل من الله عز وجل أن يديم جميع مراجعنا العظام، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.